قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربي وترضى، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله، من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، أتم الله به النعمة وأكمل به المنة، وتركنا ربنا وتركنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لم يغادر الدنيا إلا وقد تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابي وإخوتي، عرفت الإنسانية معنى الإنسان الحق من خلال هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومنهجه المتنزل عليه من الله. هذا الإنسان الذي من أعظم صفاته صفة الرحمة، وجاء هذا الدين ليؤصل هذا المعنى في الإنسان مع أخيه الإنسان، وفي الإنسان مع الحيوان، وفي الإنسان مع النبات، وفي الإنسان مع الكون. وأصل الله فينا هذا المعنى من الناحية الوجدانية والمعرفية والقدوة، والناحية العملية التدريبية الحقيقية. فنجد أن القدوة تمثلت في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كان سيد الرحماء، وقال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتمثل الجانب الوجداني والمعرفي في ذلكم المنهج الجلي النقي الطاهر: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وجاء الجانب التطبيقي العملي من خلال الصيام، إن المسلم إذا صام رحم، كيف يرحم؟ كيف يستطيع أن تحول هذه النفس المجبولة في جزء من جبلتها، وليس كلها، في جزء من جبلتها على الأثرة وحب الذات والأنا، إلى أن تحولها إلى أن تلمس برحمتها قلوب الآخرين، مشاعرهم، أحاسيسهم، وجدانهم، حاجاتهم؟ لن يكون ذلك كذلك في التطبيق العملي إلا من خلال الصيام. إن الصيام هو الذي جعلك تمتنع هذه الساعات الطويلة بأمر الله عن الطعام الذي ألفته، والشراب الذي احتجته، وشهوتك الأخرى، بل وضبطك لجوانحك من أجل أن تتذوق الحاجة، الحاجة إلى الطعام، الحاجة إلى الشراب، وإذا بك في أثناء الحاجة يصدك أمر الله لا لا تفعل أنت صائم، وإذا بالذاكرة تعود بك إلى صاحب الحاجة فترحم الفقير وترحم المحتاج وترحم صاحب الظمأ وترحم صاحب المتاعب فيلين قلبك، لأنك مهما كان مهما كانت القيمة المعرفية بدون جانب تطبيقي ستصبح المسألة معرفة قد تتأثر بها بعض الناس، لكن الجانب العملي وقعه وقع كبير شديد. فكانت الرحمة من خلال الصيام. والآن إلى الأسئلة، بارك الله فيكم. نعم نعم أخي الكريم. نعم محمود من العراق، تفضل يا أخي محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، عندي أخويا عنده قرحة بالمعدة.
نعم.
الدكتور قال له لصوم.
خير إن شاء الله.
ايه، فيدفع هسه يعني طعام مسكين لو بعدين يقضيها.
ابشر ان شاء الله تسمع الاجابة. تسمع الاجابة. طه من العراق كذلك. تفضل يا اخي طه. تفضل يا اخي طه.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخي رمضان كريم، واني احبك في الله.
الله يحبكم يكرمكم، الله يجعل داخل علينا وعليكم بالبركة وعلى أهل العراق بالأمن والأمان والإسلام.
آمين آمين يا رب العالمين.
تفضل أخي.
شيخي عندي ثلاثة أسئلة الله يحفظك، مهمة جدا ممكن أن تجاوبني عليها إذا مزح معي.
توكل على الله. بسم الله.
الله يحفظك. السؤال الأول، لي صديق يقوم بتمشية معاملات مقابل مبلغ مالي.
نعم.
فمقابل هذا إذا كانت المعاملة تكلف 400 دولار، أنا قلت للشخص الذي أمشي له المعاملة لصديقي قلت له 800 دولار، فهل المبلغ الذي أخذته أنا حلال أم حرام؟ الله يحفظك.
يعني يأخذ رشوة على ما يقوم به من عمل؟
نعم نعم
نعم. تفضل حبيبي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، اني اقيم صلاة التراويح ومباشرة اصلي الوتر وبعدها اقيم الليل مباشرة، فهل صلاتي للقيام الليل صحيحة ام هناك صلاة كسر للوتر ام ماذا؟ الله يحفظك.
طيب طيب ابشر ان شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث شيخي الله يحفظك، زوجتي مريضة في مرض الربو، فهل تستخدم البخاخ حلال ام حرام؟
أبشر إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخي طه، إن شاء الله تسمع الإجابة. أبشر. عمر من ليبيا، تفضل يا أخي عمر.
السلام عليكم يا شيخ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ إني أحبك في الله.
أحبكم الله وجمعنا في الجنة.
يا شيخ عبد الله، أريد أن أسألك سؤال واحد، أريد منك شرحا موجزا كيف ينبغي أن يكون حال الشاب المسلم في شهر رمضان.
أبشر إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. إبراهيم من أسبانيا، تفضل يا إبراهيم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخنا، والله أحبك في الله.
أبشر حبيبي، يعني اسمعني بالتليفون، الله يخليك وطي التلفزيون شوية. تفضل.
جزاك الله خير. نعم، أريد أن أقول لكم رمضانكم مبارك سعيد.
بارك الله فيك. نعم. طيب انقطع الخط. فاطمة من هولندا، تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فاطمة.
أريد أن أسألك يا شيخ.
تفضل.
أنا تزوجت منذ شهر
تزوجت منذ شهر
وما زلت أنزف من الدم، هل يصح لي أن أصوم أم لا يصح؟
أي خيرا إن شاء الله، أبشر إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخت فاطمة إن شاء الله. طيب نجاوب يا أخي. أم ناصرة من أسبانيا. طيب تفضلي يا أم ناصرة.
ناصرة أنا عندي سؤال.
تفضلي.
السؤال هو أخويا كان عايش مع واحدة أجنبية،
إيه؟
عندهم الطفلة اليوم متفكتين، ما مش عايشين في رحبة أبدا، غروك قلنا حاول يتزوج مع واحدة مسلمة، هل علينا أن نستطيع أن نزوجه ونحوسه المرأة ولا لا؟ هو ولد بنت في عمرها 8 سنين،
يريد أن يترك المرأة الأولى هذه التي كان يعيش معها عيشة غير شرعية.
يا نعم
الحمد لله هذا طيب.
أذرك واش نعمله معه، نزوجوه نحوسه المرأة واحدة أخرى؟
طيب إن شاء الله تسمع الإجابة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين بالله عز وجل ونبدأ بأخينا الكريم محمود من العراق. يقول زوجته عندها قرحة في المعدة والطبيب نهاها عن الصيام. ما في شك، أنا سأقول لكم قاعدة الصيام مع المرض حتى نستفيد من كل الصور التي قد ترد إلينا. طبعا من هم أصحاب الخبرة في تقدير المرض؟ لا بد أن يكونوا هم الأطباء، لا نريد أن يتعسف الإنسان فيما لا يعلم. نحن نقول أي مرض يكون الصيام سببا لزيادة المرض أو لتأخر البر يجب على المريض أن يفطر، لأن الله عز وجل يرحمنا، الله لا يريد بنا المشقة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالشاهد هذا، يعني هذا النوع الأول. النوع الثاني مرض فيه مشقة لكنه لا يزيد، يعني لا يزيد هذا المرض، لا يزيد الصيام في هذا المرض ولا يؤخر البر، ولكن فيه مشقة وفيه تعب، كذلك له أن يفطر. الأول يجب، الثاني يعني لا بأس من أن يفطر، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والثاني المرض البسيط الذي لا يؤلم، أصبعه يؤلمه، هذا ما يجوز له يفطر. إن شاء الله أكمل لكم هذه القضية باختصار بعد الفاصل إن شاء الله. أقول بارك الله فيكم، هذه هي الحالات الثلاث بالنسبة لي المرض مع الصيام، فأرجو أن تكون واضحة وتقيسوا عليها. وقلت لكم من هو صاحب الحكم في قضية الصيام يزيد من المرض، الصيام يؤخر البر، الصيام لا يزيد في المرض ولا يؤخر البر ولكن فيه مشقة كما قال أخي محمود عن قرحة زوجته. نقول في هذه الحالات الأولى يجب أن يفطر، والثانية لا بأس أن يفطر، وأما الثالثة مرض المترفين. أصبح الصباح عندي شوية صداع، قال لي اليوم بفطر أنا مريض، ما في كل صداع خفيف، قم يا أخي وتحرك وينتهي الأمر. إذن هذا هو هذه الحالات الثلاث، ونسأل الله جميع التوفيق. يقول لي صديق يمشي المعاملات مقابل 400 دولار، قلت له 800 دولار، يا أخي لا يجوز، لا 400 ولا 800 ولا ربع دولار. إذا دخلت الرشوة في جهة دمرتها أهلكتها، من آفات أمتنا الرشوة، لأن بالرشوة تضيع الحقوق وتتدمر البلدان ويصبح الضعيف لا قيمة له والسلطة لمن في يده مال وتصبح الحق. يا إخواني لا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي العظيم قال لعن الله في الرشوة ثلاثة: الراشي والمرتشي والرائش. والمراد بالرائش الذي يسعى بين المرتشي وبين الرائش، على الواسطة، هذا الوسيط، فلا يجوز بأي حال من الأحوال. يقول أنا أقيم صلاة التراويح ثم أقوم صلاة الليل. يا إخوتي بالنسبة أنا أوصيكم يا إخوتي يا من يستمع إلي في مشارق الأرض ومغاربها، أوصيكم وصية محب لكم للخير، حافظوا على إقامة شعيرة صلاة التراويح، وأرجوكم لا تختلفوا، صلوها 11 ركعة لا بأس، أو 13 ركعة لا بأس، أو إذا أصر على 23 لا بأس، لا تختلفوا، المهم صلوا صلاة التراويح. إذا صليتموها صلي مع الجماعة إلى أن ينتهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع إمامه إلى أن ينتهي، يعني إلى أن ينصرف، كتب له قيام ليلة كاملة. طيب أوتر مع الجماعة أفضل، فإذا أردت أن تزيد في آخر الليل لك مثلا نصيب من صلاة الليل وأردت أن تزيد أكثر من هذه التراويح التي صليتها مع الجماعة، تريد أن تزيد، قم في آخر الليل واكتفي بوترك الأول، اكتفي بوترك الأول وصل ركعتين 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 بما فتح الله عليك من الركعات. طيب معلش أناقش القضية باختصار، قد يقول بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل آخر صلاتك من الليل وترا، نقول صحيح، لكن بعض الصحابة كان يفعل هذه الفعلة، ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، صفوة هذه الأمة وخيرها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقولون إذا كنت متأكد من أنك ستقوم في آخر الليل، إذا صلى الإمام الركعة الأخيرة في صلاة التراويح قم واشفعها بركعة، اشفعها بركعة وأجل وترك إلى آخر الليل، فكأنك جعلت آخر صلاتك من الليل وترا ولم توتر وترين في ليلة واحدة. لكن هذا المعنى ربما يسري إلى قلب المسلم عندما يقف في المسجد وحده وكذا أمام الناس، الشيطان يلعب عليه، إلا إذا كان من النوع الذي يقوى نفسه، من النوع الذي يقول عنه العلم يعني العمل من أجل الناس شرك وترك العمل من أجل الناس معصية، عنده ثبات في إيمانه ولا يخشى أحدا إلا الله، يقوم يشفع وتره بواحدة، ثم إذا جاء في آخر الليل يصلي ما شاء الله أن يصلي ثم يختمها بوتر. لكن أنا أنصحه حتى لا يدخل الشيطان عليه، أوتر مع الجماعة وصلي آخر الليل ما شاء الله لك أن تصلي، ولك قدوة في خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وزوجتي تستخدم البخاخ، البخاخ طبعا في كلام كثير للفقهاء المعاصرين، أقول لكم ما عندي مستعينا بالله، أقول إذا كان هذا البخاخ ليس فيه إلا الأكسجين فقط استخدمه كما شئت وأنت صائم، لكن إذا أضيفت إلى هذا البخاخ مجموعة من المواد العلاجية التي ستسري مع هذه القصبة الهوائية مثل الفولترين وغيره من المواد، في عدة مواد مضافة إليه، هذا يا أخي ستبلع، سيدخل إلى حلقك مواد. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم، لما سألوا العلماء ذكروا ما هي العلة في أن الحاجم الذي يمص المحجم يفطر، قالوا لأنه ربما تسرب إلى جوفه جزيئات من الدماء، ربما، أما هذا يقينا تسربت إلى جوفه مجموعة من الأشياء، فولترين ومواد معينة. نقول هذا الذي عليه يعني إن كانه سيكتفي بالبخاخ الأكسجين فقط فلا مشكلة فيها على الإطلاق، وأما إذا كان مع الأكسجين مواد دوائية أخرى ستسري إلى حلقه وإلى رئته وإلى كذا، فنحن نقول يا أخي أنت في حكم صاحب المرض المزمن، وصاحب المرض المزمن هذا له أن يطعم عن كل يوم مسكينة، إلا إذا قال الأطباء أبشرك هذا المرض مؤقت وله علاج، نقول افطر وإذا شفاك الله اقضي. فإذا المرض على قسمين، مرض مزمن ومرض مؤقت، المزمن الدائم الذي ليس في عرف البشر، أما بيد الله فالله قادر على كل شيء، لكن في عرف البشر أنه مرض مزمن ما له علاج عند الناس الآن، ما له علاج نقول في هذه الحالة هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان المرض مؤقت يمرض ويعود نقول افطر وإذا شفاك الله عز وجل فتقضي. عمر من ليبيا يقول كيف يكون حال الشاب المسلم في رمضان؟ الشاب المسلم في رمضان يحقق هذه الشعيرة العظيمة التي تدل على أنه مسلم حقا. المسلم الحق الذي استسلم لأمر الله عز وجل، والمستسلم لأمر الله استجاب لنداء الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يستمع نداء الله ثم يستجيب له ويلتزم بهذا المنهج. لكن من أجل أن يكون صيامه صياما حقيقيا كاملا تاما عليه بثلاثة أمور: الأمر الأول النية الصادقة يبتغي بها وجه الله، والأمر الثاني أن يمتنع عن كل ما نهاه الله عن أن يمتنع عنه من الطعام والشراب والإلى آخره، نعم، والثالثة أن يمتنع عما كان الله قد حرمه عليه في أثناء الفطر مثل الغيبة والنميمة وشهادة الزور. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن معناته لابد النية الصادقة والكف عن هذه الكف عن الطعام والشراب والمنكح، والأمر الثالث أن يكف عما كان الله قد حرم عليه حتى في غير الصيام، لكي يتدرب على أن يلتزم أمر الله وعلى أن يعلو بإيمانه على نزوات نفسه. لأن الشيطان هو لأن الشيطان حريص على الإنسان، فهو يقطع عليه أن يصل إلى قلبه. تصوروا معي يا أحبابي كيف كان الصيام يرقى بالمؤمن، يرقى بإيمانه فوق نزوات نفسه. تدخل بيتك وتجد الماء وحدك، أنت في غرفة مقفلة وفي يوم شديد الحر، تفتح الثلاجة تجد الماء أمامك، وإذا بنداء الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فتكف عنه وتقفل باب الثلاجة يقول آمنت بالله تركته لله. ما الذي فعلت الآن؟ استعليت بإيمانك على شهوات نفسك. هذا هو اليقين، هذا هو المؤمن حقا، هذا المؤمن الذي راقب الله في الخلوة. ولهذا قال الله: كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنها علاقة مباشرة بينك وبين الله، ما حد يشوفك. الصلاة يراك الناس تصلي في المسجد، الزكاة تدفعها للفقير، الحج تذهب إلى مكة والمشاعر المقدسة، أما هذا بينك وبين الله عز وجل. أسبانيا، إبراهيم من أسبانيا، أم إبراهيم تقول: تزوجت منذ شهر ولا زال الدم صومي يا ابنتي، أنا أعرف يعني الدم من البكارة، صومي يا ابنتي وليس عليك شيء. لا هذا فاطمة من هولندا، آسف، فاطمة من هولندا، إيه نعم، صومي بارك الله فيك، هذا الدم ليس دم، الذي تتوقف المرأة عنه الذي يفطرها إما دم، لا بأس، نحن في درس علم، إما دم النفساء وإما دم الحيض، أما هذا كجرح أسأل الله أن يوفقك وأن يعصمك. أم ناصرة من أسبانيا: أعينوا أخاكم على أن يتزوج بامرأة مسلمة وأن يترك هذه المرأة السيئة، وترى ولده أو بنته هذه ليست له ولا يجوز أن تنسب إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذه ليست علاقة شرعية الأولى، فأعينوه على علاقة شرعية طاهرة. نعم يا أخي. أحبابي فاصل ثم أعود إليكم إن شاء الله.
لبن الصافي كان يحبه من وهو صغير.
متى الأكل؟
مين ناقص على السفرة؟
أنا بولي الصافي.
الصافي طعمه رائع يرافق الأجيال.
إسلامنا علم وقواعد وضوابط، لكن بنفس الوقت في عواطف. العاطفة واحدة مش راح تكفيك، لازم يكون معلومات عشان توصلها للآخرين، عشان العاطفة تتحرك وتوصل العلم فتقتنع وتقنع غيرك بالإسلام. عشان هيك خصصنا لك برنامج عملناه سميناه إسلامنا الجميل، نحكي عن جماليات الإسلام، عن روح الإسلام، عن طهر الإسلام، كيف توصل الإسلام للآخرين. راح أكون معكم أنا الدكتور محمد نوح على قناة اقرأ الفضائية في شهر رمضان، فكونوا معنا.
إسلامنا الجميل يوميا في هذه الأوقات على قناة اقرأ.
أحبابي، معنا أخونا الكريم محمد من فرنسا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله، وإذا كنت تحبني ارفع صوتك شوية محمد عشان أسمعك.
بارك الله فيك. حسنا
يلا.
شيخ عندي سؤالين.
نعم.
أنا متزوج من فرنسية.
نعم.
وعندما تقرأ القرآن فهي لا تتكلم العربية لحد الآن، تقرأ القرآن بالفرنسية، هل ثواب ذلك مثل ما تقرأه بالعربية؟
طيب أنا أجيبك إن شاء الله حبيبي محمد. إن شاء الله.
عندي سؤال ثاني إن شاء الله.
نعم.
السؤال هنا في فرنسا، عندما نقرأ مكونة الدواء الذي نستعمله في بعض في غالب الأحيان، نجد أن هذا الدواء يتكون من الجيلاتين، والجيلاتين هو ما يستخرج من عفاك الله حشاكم من الخنزير أو شحوم البقر الذي لا يذبح شرعا.
نعم.
هو يسمى جيلاتين بالفرنسية. هل هذا جائز بالرغم
طيب
رغم أن هذا الدواء معناتها
أبشر حبيب. السؤال واضح وأبشر إن شاء الله بالإجابة. نعم. سليم من الجزائر، تفضل يا أخي سليم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الأخ البارحة اتصلت بكم وطرحت عليكم سؤال على ابني اللي سميته داينال.
كيف يا حبيبي؟ أعد مرة ثانية.
الاسم الذي ولد عليه هو اسم داينال وليس دانيال، هناك فرق بين داينال ودانيال، فما هو الاسم الوارد حقيقيا في الشريعة الإسلامية، وما هو النص الذي ورد فيه، وهل هناك يعني ترجمة اسم دانيال أو داينال إلى العربية؟ وشكرا.
يا سليم، انت تعبت نفسك في هذا الاسم وضيقت على نفسك شيئا جعل الله لك فيه سعة، ضاقت عليك الأرض بما رحبت إلا دانيال واسمه وشرحه وتفصيله. ألا يوجد عندك اسم آخر يا أخي؟ أين محمد وأحمد وعلي وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعلي وسعيد وصالح وسليمان، وأنت اسمك سليم يا أخي فسميه سليمان. طيب على أي حال إن شاء الله نجيبك إن شاء الله. نهى من الجزائر، تفضلي يا نهى.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي.
أنا ندير نقول لك على سفو خليمة الأبي.
نعم.
الجزائر مثلنا الصحراوي لدينا حرارة، لدينا حرارة مرتفعة، وكان ينزل الصوم اللبز.
لا لا، الصوت غير واضح يا نهى، أرجوك. يعني منير من تونس، تفضل يا منير. منير.
ألو.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
نعم يا منير.
نعم.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي ملأ سؤال يا شيخ.
تفضل.
اليوم كنت نصومي في رمضان، نفطر فيه يومين، ماذا يجر عليه؟
الذي إيش؟
نفطر يومين في رمضان.
الذي يفطر طيب خير إن شاء الله. خالد من السودان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي.
تفضل.
إذا طرق الباب سائل في نهار رمضان يطلب طعام.
نعم.
هل أطعمه يعني أم يعني أم أرفض باعتبار أنه ممكن في كل كبد الرطب أجر يعني.
نعم. طيب خير إن شاء الله.
ممكن يكون أولاد صغار ممكن يكون معهم نساء أحيانا يعني.
يطلب الطعام في طبعا في غير وقت الصيام.
نعم.
أبشر إن شاء الله. طيب نبدأ بأخينا الكريم محمد من فرنسا. أولا يا محمد أنا يعني أشكرك أنك استطعت أن تتزوج بامرأة مسلمة فرنسية جيد. يعني نحن نتمنى أن نبني بيوتنا. أنا لا أحرم ما أحل الله. يعني هو حتى آخر ما يمكن أن يقال عن الزواج بغير المسلمة أنه مباح، ليس سنة ولا واجب. لكن أنا أقول إذا كان الإنسان يريد أن يبني بيتا آمنا ليس فيه شيء من يعني الإشكالات فليبحث عن مسلمة. والآن الإسلام الحمد لله يقدم نفسه كتقديم قادر على أن يقنع الآخرين. على أي حال فبارك الله لك في أهلك وأصلحكم الله جميعا وبارك فيكم. والذي تقرأه زوجتك ليس القرآن، هذا معاني القرآن. فأنت الآن هي تقرأ معاني القرآن بالفرنسية، أما القرآن فهو الذي تنزل بلغة عربية هي أجل وأعظم وأقوى ما عرف من اللغة العربية. لأن الإعجاز البيان، الإعجاز البياني والبلاغي والتركيبي في هذا القرآن إعجاز مذهل. الحرف في الكلمة والكلمة في الجملة والجملة في السياق قمة القمم في معنى البلاغة والبيان، إضافة إلى ما تضمنته من الأحكام والأخبار والقصص العظيم. فلا يمكن أن تتذوق جمال القرآن وجلاله إلا بلغة العرب. أما ما تقرأه زوجتك فهي معاني القرآن، فلا بأس على أن تتخير لها معاني آمنة. بالنسبة للجلاتين إذا كنت متأكد من أنه يأتي من الخنزير فلا يجوز استخدامه يا أخي. وبعدين بالمناسبة يعني بعض المكونات بعض المواد تتحلل بانتقالها، لكن مشكلة أن مادة الخنزير ما تتحلل بسهولة فتبقى مادتها ثابتة ولا تتحلل إلى شيء آخر بسهولة. فإذا معناته أنا أرجو أن كل ما كان مشتركا في لحم خنزير أو كنت متأكد من أن الذبح حتى للبقر الذبح غير حلال لا يجوز لنا أن نستخدمه ونذهب للجيلاتين الطبيعي. أخونا منير من تونس يسأل عن من أفطر يومين. أنا أقول له إفطار يوم بلا عذر خطأ وجريمة ومعصية لله ولا يجوز أن تفعل يا أخي. ورجل من الصحابة من السابقين أفطر يوما، طبعا الصحابة كانوا لا زالوا يتعلموا، ولما أفطر قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصم أياما بدلا عنه. ذهب وصام أيام كثيرة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أفطرت صمت أياما طويلة. قال عد صوم أيام كثيرة صوم، ثم صام أيام ثم عاد إليه قال اسمع لو صمت الدهر كله ما كفاك عن ذلك اليوم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن يقول لنا أن يوما في رمضان مهم، لأن صيام يوم من رمضان في سبيل الله كما جاء في الحديث صيام يوم في سبيل الله أي مخلصا له لله يباعد بينك وبين النار 70 خريفة 70 سنة. هذا الفضل إنما يناله. وعلى أي حال إذا كان الإنسان قد عصى الله عز وجل وأفطر فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويعزم على أن يكمل صومه إلى نهاية الشهر ويقضي بعد ذلك بعد التوبة، يعني يقضي ذلك إن شاء الله. أخونا خالد من السودان يقول إذا طرق الباب علي سائل ماذا أفعل يا أخي؟ الله يقول يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فأنت يا أخي يعني حتى لو كنت تحب هذا الطعام أنت قد تأخذ جزءا منه وتعطيه للفقير الذي يسأل. فمن سألك طعاما طرق عليك الباب فأعطيه ما دام أن عندك. وبعدين أذكرك بشيء، أبشر حبيبي، أذكرك بشيء يا حبيبي. لما جاءت امرأة مسكينة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، كان عندها يتيمان، عندها يتيمان وهي مسكينة، طلبوا منها شيء، فدخلت عائشة رضي الله تعالى عنها فلم تجد في البيت إلا 3 تمرات، فأخذت 3 تمرات وأعطت كل يتيم تمرة، اليتيمين أعطت كل واحد منها تمرة، وأعطت أمهم تمرة، فاليتيمان بلعوا تمرتهم بسرعة ثم مدوا أيديهم إلى أمهم، فأمهم أخذت تمرتها فشقتها نصفين وأعطت كل واحد منهما نصف تمرة وذهبت، انتهى المشهد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فعائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بما رأته وأعجبت به، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني أدخل الله هذه المرأة الجنة بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أطعموا من استطعتم إطعامه يا أحبابي. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعل هذا الشهر فاتحة لنا في كل خير، وأعنا على صيامه وقيامه، وأرنا في هذه الأمة عودا إليك وعزا تمكنها في الأرض حتى تقيم دينك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته.